الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، والذي أسأل الله تعالى كما بلغنا أوله وأوسطه أن يبلغنا آخره، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. في هذه الليلة المباركة تسعد الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بتقديم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم. سيتحدث الدكتور عبد الرحمن إليكم في هذا اللقاء كيف تحسب زكاة أموالك. هناك أيضا مداخلون معنا في هذه الأمسية، وهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، والدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، والدكتور صالح بن محمد الفوزان. المجال للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم وهذا اللقاء كيف تحسب زكاة أموالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر المبارك في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله التوفيق والسداد. وبادئ ذي بدء أشكر الإخوة الذين قاموا على تنظيم هذا اللقاء. وعنوان المحاضرة كيف تحسب زكاة أموالك، وإن كان العنوان في حساب الزكاة، ولكن قد تتطرق هذه المحاضرة والمداخلات إلى أمور أخرى في غير حساب الزكاة، إنما سيركز الكلام بإذن الله على ما تجب فيه الزكاة، وكيف يحسب المسلم زكاته سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا. ولعل من نافلة القول أن أذكر الإخوة جميعا بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا من الأمور المعلومة المتقررة، والله سبحانه وتعالى قد قرنها بالصلاة في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أبين أنها أحد مباني الإسلام في حديث بني الإسلام على خمس، وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين والأخيار الصالحين والأنبياء بأنهم يؤتون الزكاة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقال في آية أخرى: والذين هم للزكاة فاعلون. وجاء الوعيد الشديد على من بخس الزكاة أو تهاون فيها: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاء في الأثر وفي الحديث: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، والسنين هي المجاعة. وفي الحديث الآخر: ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدت. وفي الحديث الآخر: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. فمسألة بخس الزكاة وأثر ذلك ظاهر على الناس، ويظهر أثرها في الحياة الدنيا وعقوبتها في الآخرة. أما من جحد الزكاة فهذا أمره آخر، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لعل هذه الأمور معلومة ومستقرة لدى كل مسلم، وإنما الشيء الذي يحسن التنبيه إليه ويجب التنبيه إليه والتنبه إليه في مثل ذلك مسألة التساهل في أمر الزكاة، ودعوة كل مسلم إلى أن يكون مبادرا مهتما بأمر الزكاة، مخرجا لها، معتنيا بها، وأن لا يسوف أو يتأخر. ومن خلال الأسئلة التي تأتي والاستفسارات تبين أن كثيرا من الناس أو أن عددا من الناس، لا أستطيع أقول كثيرا لأنها تتطلب إحصائية، ولكن أقول عددا من الناس لم يجعل لنفسه حولا في السنة يراجع موجوداته وأمواله ويحسب زكاتها، فتمر عليه الأيام، بل إن بعض من يسأل يقول مرت عليه سنوات عديدة وهو يخرج الزكاة خرصا، قد يخرج ويتصدق وينوي أنها زكاة ولا يدري ما هي أمواله ولا كم أخرج ولا القدر الواجب فيه الزكاة، ولا شك أن هذا يعد تفريطا في أمر الزكاة. لعل الذي سيعرض بين أيديكم أو أمام أنظاركم بعض العناصر في الزكاة، ومن عناصر الزكاة التي يمكن أن نمر عليها سريعا ونتوقف عند بعضها بالتفصيل لأن بعض الأمور ظاهرة ومعلومة. فشروط الزكاة كما يذكرها الفقهاء، بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف، لكن الشروط ترجع إلى الإسلام والملك التام وأن يكون المملوك نصابا، والحول فيما يشترط فيه الحول من الأموال الزكوية. والأموال التي تجب فيها الزكاة لعله يكون لنا فيها وقفة فيها بعض التفصيل. فالأموال التي تجب فيها الزكاة كما هي معدودة في كتب الفقهاء عليهم رحمة الله أنها بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، أو يعبرون عنها بالزروع والثمار وما يلحق بها مما يذكره الفقهاء في هذا الباب، مما يذكرون من ما يخرج من العسل أو زكاة العسل وزكاة المعادن وغير ذلك، وزكاة النقدين ويريدون بها الذهب والفضة، ولا شك أنه أيضا يدخل فيها ما في حكمها وهي النقود المعاصرة التي حلت محل الذهب والفضة، وزكاة عروض التجارة. هذه الأشياء الأربعة التي تذكر ويفصل الفقهاء رحمهم الله فيها أحكام الزكاة من حيث المال الذي تجب فيه الزكاة، ولعلنا نمر على بعضها مرورا سريعا. فزكاة الزروع والثمار نصابها 5 أوسق وتعادل بالكيلو جرام تقريبا 610 كيلو جرام، والواجب فيها إما نصف العشر وإما العشر، فإن كانت تسقى بمؤونة وكلفة فالواجب فيها نصف العشر، وإن كانت تسقى من مياه الأمطار ولا كلفة فيها فالواجب فيها العشر، وإن اجتمع الأمران فيجب 3/4 العشر إذا كان السقي بالأمرين. ووقت الوجوب كما جاء في الآية وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا هو وقت وجوب الزكاة. هذا مختصر في زكاة الزروع والثمار، وطبعا لا ندخل في إطالات لأن نريد أن نتوقف عند بعض النقاط التي تحتاج لمزيد من التفصيل من بعض التطبيقات المعاصرة. زكاة الأوراق النقدية، نصاب الأوراق النقدية هو ما يساوي الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، وإذا كنا نعلم أن نصاب الفضة بالجرامات 595 جرام ونصاب الذهب 85 جراما، فإن كان أو إن كان المزكى ذهبا وفضة فهذا نصابه 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، فمتى بلغ الموجود من الذهب هذا القدر أو الموجود من الفضة هذا القدر وجبت فيه الزكاة. بالنسبة للنقود الورقية تزكى بما يعادل قيمة الأقل من هذين النصابين، واعتبر الأقل لأنه الأحظ للفقراء، فمتى كان الإنسان يملك من النقود الورقية ما يعادل الأقل من هذين النصابين، والأقل اليوم هو الفضة لأن 595 جرام من الفضة تساوي في حدود 400 ريال، بينما 85 جرام من الذهب تصل قرابة 4000 أو قد تزيد عنها حسب سعر الجرام، ومن هنا فالفرق بينهما كبير. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة بالذهب في حال مثل هذا الاختلاف، ورجح كثير من المعاصرين أن العبرة بالنصاب هو ما يعادل قيمة الذهب، لأن الذهب هو الذي حافظ على قيمته وهو الذي يكاد يعادل الأنصبة الأخرى، فلما نجد قيمة نصاب الذهب نجد هو اللي يتناسب مع 5 من الإبل أو مع 30 من البقر أو مع 40 من الغنم أو وغير ذلك، بينما قيمة الفضة نزلت أو أصبحت قيمتها زهيدة ولا تتساوى بالأنصبة الأخرى. وهذان قولان مشهوران، ولعل الأولى هو الأخذ بأن يكون النصاب بما يعادل أقل من قيمة الذهب والفضة، والأقل في هذا الزمان هو الفضة. والقدر الواجب هو 2.5% في زكاة النقود أي ربع العشر، ووقت الوجوب عند مضي سنة أو عند مضي الحول، وهو مضي سنة كاملة، والعبرة بالسنة القمرية كما سيأتي الإشارة إليه. بعض الناس أو هنا يتساءل كثير من الناس يقول إن عندي دخول كثيرة ومتعددة ولا أستطيع أن أضع حولا لكل دخل، فهل رواتب دخولها حسب الأشهر ويأتيه دخول أخرى من مصادر أخرى؟ فضبط حول لكل دخل جديد قد يشق. فإذا كان الأمر كذلك فلعل الأيسر هو أن يجعل المسلم لنفسه يوما في السنة يحسب ما لديه ثم يخرج الزكاة، حتى لو كان الدخل قد دخل عليه قريبا قبل شهر أو قبل نصف شهر أو قبل أيام، فيجعل له حولا في السنة يحسب ما لديه من النقود ويضم إليها ما تكون فيه الزكاة من عروض التجارة وغيرها مما يلحق بها مما سيأتي ذكره إن شاء الله. زكاة عروض التجارة، طبعا عروض التجارة يراد بها ما أعده أو ما أعد للبيع والشراء أو للمتاجرة فيه، ما أعد من السلع والأعراض للمتاجرة فيه. أما ما لم يعد للبيع من هذه الأعيان فلا يدخل في عروض التجارة. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الورق النقدي، فتقوم عروض التجارة كما يقوم الورق النقدي، يعني بالأقل من نصاب الذهب والفضة على الخلاف الذي أشرت إليه، والواجب فيها أيضا 2.5%. هذا باختصار كلام عن زكاة الزروع والأوراق النقدية وعروض التجارة. وبهيمة الأنعام معروف أنها تجب في الإبل والبقر والغنم، وأنصباتها معروفة مشهورة والأحاديث الواردة فيها. الكلام ليس في التفصيل في جميع أحكام الزكاة، وإنما لعلنا نعرض هنا بعض النقاط المهمة. فمن تلك النقاط ما يأتي: أولا، هل تجب الزكاة في الإيرادات كالأجور الرواتب إيرادات المهن وغيرها؟ وإذا كانت تجب فيها فهل تجب فيها إذا أكملت حولا أو من حين استفادتها؟ هذه مسألة من المسائل المهمة، والمستقر عند كثير من الفقهاء أن تلك الإيرادات إنما تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. وما ذكر قبل قليل من الطريقة أنه يجعل له حولا في السنة يزكي كل ما في يده حتى ولو كان دخله متأخرا يكون من باب تعجيل الزكاة. ولكن هناك من الفقهاء من قال إن أي إيراد تجب فيه الزكاة أول ما يملكه الإنسان، فأي إيراد يأتيك تجب فيه الزكاة ثم بعد ذلك تستقبل به حولا. وهذا القول له أنصاره وله مرجحوه في هذا العصر، ويرون أن كل إيراد جديد تجب فيه الزكاة من حين ملكه ثم بعد ذلك يستقبل الحول للزكاة الثانية، أما الزكاة الأولى فتكون عند الإيراد. والذي يترجح لي هو القول الأول إلى هذه اللحظة، والمسألة حقيقة محل بحث ومحل تأمل. ومما أيضا يناقش في ذلك إيرادات أو زكاة المستغلات، المستغلات التي لها إيرادات مثل العمارات والمكاتب وغيرها مما يؤجر. فمن المعلوم المستقر عند عامة أهل العلم أن الأعيان المؤجرة لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة في إيراداتها إذا حال عليها الحول. وهناك من أثار جملة من الإشكالات في ذلك الأمر، وملخصها أن كثيرا من الناس يملك أصولا دارة للريع وأصول كبيرة، وقد يكون الإنسان لديه سلسلة من الفنادق وسلسلة من المكاتب وسلسلة من المساكن وسلسلة من الشقق السكنية وغيرها، وكلها تدر إيرادات عالية وكبيرة، وكلما حصل جزء من هذا الإيراد أيضا وظفه في أصول مدرة أيضا للريع، فيقول هل من المعقول أن هذا لا يزكي إلا إذا حال عليه الحول؟
وما هو القول فيما لو لم يحل عليه حول مطلقة، يأخذ الإيجارات ويشتري بها أصول، ثم بعد ذلك يعني لا يتصور أن يحول عليه حول إلا على مبالغ قليلة. وبالمناسبة أود أن أقول هناك من علماء العصر من رجح على أن هذه الإيرادات يجب تجب فيها الزكاة من حين تملكها، ثم بعد ذلك يستقبل بها حولا. والمستقر فقها هو أنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، وهذا هو الذي يظهر لي إلى هذه اللحظة. في أيضا من الأشياء التي يمكن الإشارة إليها هنا أن الموجودات الثابتة التي تستخدم للكنية، المساكن الخاصة والسيارات الخاصة والاستراحات الخاصة وغيرها، أنها لا تجب فيها الزكاة مما يقتنيه الإنسان، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. كذلك المال العام لا تجب فيه الزكاة، ومن ذلك أموال الصناديق التي تكون لدى المؤسسات العامة التي ترجع ملكيتها لبيت المال. كذلك لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة، وبعضهم يستثني من الأموال الموقوفة الوقف الأهلي، فقال تجب الزكاة فيه على مستحقيه فيما يبقى من ريعه لديهم عند نهاية الحول. وبعضهم أيضا يلحق بحكم الوقف الأموال المرصدة، وهو المسمى بالتراست، وهي ترجمها بعضهم بالإرصاد أو أموال العهدة المالية، ويقال إن هذه أموال شبه عامة أو أموال خيرية فلا تجب فيها الزكاة. ذكرت جملة هذه المسائل في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، أو الأموال التي اختلف في وجوب الزكاة فيها ومتى تكون الزكاة فيها، لأن من المناسب أن تذكر عند ذكر الأموال الزكوية. وهناك مسائل تنبغي الإشارة إليها مما يكثر السؤال عنه في موضوع الزكاة. عندنا مما يكثر السؤال عنه زكاة الأسهم، زكاة الصناديق الاستثمارية، زكاة الأراضي، زكاة المساهمات العقارية، زكاة الديون. هذه مسائل مهمة يجدر الوقوف عندها والتأمل فيها. بالنسبة لزكاة الأسهم، مالك السهم له حالتان: الحالة الأولى أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد، وليس متاجرا أو مضاربا فيها. فإذا كان الشخص في ما أو إذا كانت الشركة تخرج الزكاة سواء بموجب نظام كما هو الشأن في شركات الموجودة في السوق السعودي، تخرج الزكاة بناء على نظام يجبرها على إخراج الزكاة وتسليمها لمصلحة الزكاة والدخل، أو كان ناشئا من المساهمين أنهم جعلوا في نظامهم أن الشركة هي التي تتولى إخراج الزكاة عنهم. فإذا كانت الشركة تخرج الزكاة فالمساهم لا زكاة عليه ويكتفي بإخراج الشركة للزكاة. أما إن كانت الشركة لا تخرج الزكاة كما هو الشأن في شركات في كثير من الدول التي لا تجب الزكاة فيها، ولم تخرجها الشركة نيابة عن المساهمين، فإن مالك السهم يزكي بمقدار ما يملك، ومقدار ما يملك يحسب على أساس الزكاة الواجبة على الشركة كلها، ثم يقسم على عدد الأسهم، يخرج نصيب السهم الواحد في الزكاة ويضرب في عدد أسهمه ويزكي. وهذه المسألة تحتاج إلى ناحية حسابية. قد يقول الشخص ربما يصعب عليه أن يوجد أو أن يصل إلى الموجودات الزكوية على وجه التفصيل، وفي هذه الحالة يمكن أن يقال بأنه ينظر إلى حقوق المساهمين ويخرج زكاة حقوق المساهمين ويقسمها على عدد الأسهم ويخرج بعد ذلك ما يخص أسهمه، وفي هذه الحالة سيكون هناك احتياط لأن حقوق المساهمين تشتمل على أشياء لا زكاة فيها فيما تحول منها إلى أصول ثابتة لا تجب فيها الزكاة. ولكن ما دام هو سيبني على الاحتياط أو على التقريب فعليه أن يحتاط، وإلا فليدرس المركز المالي دراسة تفصيلية يصل منها إلى مقدار الزكاة الواجبة في السهم لأجل أن يخرج ما يخص أسهمه. هذا إذا كان مالك السهم يقصد بتملك السهم الاستثمار أو الريع، وليس يعني هو اللي يسمونه المستثمر طويل الأجل. أما إن كان يقصد المضاربة أو المتاجرة في السهم، يبيع ويشتري في السوق سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي لكنه مضارب يستفيد من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، فهذا يعتبر أسهمه عروض تجارة فيقومها عند حوله، ينظر إلى قيمتها السوقية عند حوله ويزكيها بالقيمة السوقية. ولعل المعتبر هو سعر الإغلاق، يعني السعر اللي يغلق عليه السوق ينظر إليه ويضربه في عدد أسهمه ويزكيها. فإذا تعتبر الأسهم في هذه الحالة عروض تجارة تقوم بسعر السوق عندما يحول عليه الحول. هناك أمور ينبغي التنبه لها، وهو إذا علم مالك السهم في الدول التي تخرج الزكاة، إذا علم أن الشركة لم تخرج الزكاة على الوجه الشرعي بمعنى أنها نقصت الزكاة، فعليه أن يخرج الفرق. وقد يعلم الفرق إما من حسابه هو، أو كما إذا كان للشركة هيئة شرعية وبينت أن هناك قدرا متبقيا من الزكاة، فيتعين حينئذ على مالك السهم أن يخرج الفرق. وأحيانا تكون أو يكون نظام جباية الزكاة لا يجب الزكاة كاملة، كما صار في المملكة قبل فترة أن الزكاة لا تجبى كاملة ويترك البعض للمكلف، فإذا ترك البعض للمكلف وجب على المكلف أن يخرج الباقي. هذا ما يتعلق بزكاة الأسهم باختصار. عندنا زكاة الصناديق الاستثمارية، الصناديق الاستثمارية تختلف، قد تكون استثمار في أسهم واستثمار في عقارات أو استثمار في سلع أو غيرها. فإذا كانت الصناديق صناديق عروض تجارة ففي هذه الحالة ينظر لقيمة الوحدات، ينظر مالك الوحدات لقيمة وحداته إذا حال عليه الحول ويزكيها بما تساويه في السوق في يوم الحول. أما إذا كانت موجودات الصناديق موجودات بعضها تجب فيه الزكاة وبعضها لا تجب فيه الزكاة، فينظر إلى الموجودات التي تجب فيها الزكاة ويخرج الشخص بمقدار ما يخص وحداته كما قلنا في بالنسبة للأسهم. وبالمناسبة الصناديق في المملكة إخراج زكاتها على المستثمرين في الصناديق وليس على الصناديق، لأن الصناديق لا تجبى منها الزكاة إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم لا أعرف أن النظام أو النظام لا يلزم بجباية الزكاة في الصناديق الاستثمارية، ولهذا الصناديق حتى ميزانيتها تعتبر خارج ميزانية البنوك وليست داخل ميزانية البنوك. وفي العقود عقود الصناديق مكتوب فيها أن مسؤولية الزكاة على مالك الوحدة أو على المستثمر. بالنسبة للمساهمات العقارية، المساهمة العقارية أيضا تجب فيها الزكاة بالقيمة التي تساويها وقت الحول، فإذا حال الحول ينظر المساهم في المساهمة العقارية ينظر كم تساوي مساهمتها العقارية فيزكيها بقيمتها التي تساويها وقت الحول. لكن لو كانت المساهمة متعثرة لا يمكن تصفيتها ولا يجد لها سوقا لبيعها، ففي هذه الحالة لا زكاة فيها وتصبح كالدين على المعسر بحكم أموال الضمار والدين على المعسر وغيرها، فلا يزكيها إلا إذا قبضها. ونقول إذا قبضها إن لم يكن زكاها أبدا فيزكيها لسنة واحدة أحوط لذمته، وإن كان قد زكاها لسنة، قد يكون بعض الناس يقول أنا دخلت في مساهمات فزكيتها لسنة لكنها تعثرت، فأقول إذا قبضها يستقبل بها عاما، فإذا حال عليه الحول يزكيها. إذن المساهمات المتعثرة التي ليس لها سوق، لكن لو المساهمة خسرت فهذه باب آخر، فيزكيها بقيمتها التي تساويها حتى لو كانت خاسرة. وبعض الناس يقول إنها خسرانة، لو جيت أبيعها ببيعها بخسارة، إذن تزكيها بقيمتها التي تساويها ولو كانت خاسرة. بقينا يمكن نقطتين أخيرتين، نقطة زكاة الديون ونقطة تتعلق في التهرب من الزكاة. أما زكاة الديون فعندنا الديون إما أن تكون ديون لك أو ديون عليك. فإن كانت الديون لك وهي مرجوة الأداء فتجب فيها الزكاة كأنها موجودة عندك. فإذا جاء يوم الحول تحسب الديون التي لك على الآخرين وتزكيها ما دامت مرجوة الأداء. لكن لو كانت الديون متعثرة على معسر على مماطل لا يرجى أداؤها فلا تجب فيها الزكاة ولا تدخلها في زكاة أموالك. أود أن أتوقف فقط عند بعض التلاعب أو بعض الثغرات التي تسلكها بعض الشركات المساهمة، وإنما اهتممت بهذا الأمر لأن الشركات المساهمة إذا كان مستقر عند المساهمين أن زكاتها تسلم للدولة فالمساهمون لا يخرجون الزكاة. فإذا كان القائمون على الشركة المساهمة أيا كانت تلك الشركة، سواء كانت شركة مالية أو صناعية أو زراعية أو تجارية أو شركة خدمات، إذا كانت لا تخرج الزكاة كاملة والمساهمون لا يعلمون بالنقص، حينئذ بخست الزكاة. ومن الثغرات التي تسلكها بعض الشركات للتحايل على عدم إخراج الزكاة كاملة اقتناء السندات، وهذا بسبب نظام صدر قديما في المملكة أن السندات تعفى من الزكاة. وعلى ذلك تملكت كثير من الشركات والبنوك على وجه الخصوص، كثير من البنوك تملكت سندات قروض أو سندات حكومية أو سندات خزينة. فإذا كانت حقوق المساهمين مثلا 10 مليارات وتملكت سندات ب20 مليار صارت بالناقص، طلع الوعاء بالناقص، فيصبح الوعاء يعني يصبح من ناحية نظامية ما عليها زكاة. حينئذ تلجأ مصلحة الزكاة إلى أخذ الزكاة على الأرباح، فإذا كانت الشركة أو البنك رابحا فيأخذون الزكاة على الربح. فاقتصرت الزكاة لسنوات طويلة من عام 1409 إلى هذه السنة، زكاة البنوك كلها مقتصرة على إخراج الزكاة من الأرباح. إخراج الزكاة من الأرباح يؤدي إلى أن حوالي 70% من الزكاة لا تخرج، والمخرج منها قرابة 30 أو 35%. وفي بعض السنوات عملت إحصائية وفوجدت أن قريب من هذا الرقم لم يخرج من الزكاة. طيب هل مساهمي البنوك أخرجوا الزكاة؟ هم عندهم أن البنك أخرج الزكاة وأن الذمة قد برئت بذلك. فهذا أمره خطير، كون القرار الوزاري صدر بإعفاء السندات لا يعني الإعفاء الشرعي، لأن القرار الوزاري لا يملك الإعفاء لا نظاما ولا شرعا. نظاما لأن المرسوم الملكي يقول تجب الزكاة كاملة، إذن ليس من حق الوزير أن يخصص المرسوم الملكي، وهذا من الناحية النظامية. من الناحية الشرعية ليس من حق وزير أن يعفي أحدا من الزكاة إلا في الجباية. لو قال في الجباية يعفى وعليه أن يخرج أو وعليه أن يعلن للمساهمين انتهينا وقلنا خلاص، هو يريد أن يجبي القليل، لكنه لا يملك ذلك من الناحية النظامية لأن المرسوم الملكي يقول تجب الزكاة كاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. أحكام الشريعة الإسلامية ما فيها وليس في قرارات المجامع ولا القرارات الفقهية أن السندات تعفى من الزكاة، وذلك في أصل المال. أصل مال السند تجب فيه الزكاة، تبقى مسألة الفائدة على السند هي التي لا تجب فيها الزكاة، لأن المفروض أن يتخلص من الفائدة كاملة لأن الفائدة محرمة. إذن القول بإعفاء السندات من الزكاة أدى إلى بخس الزكاة لسنوات طويلة بقرابة ما بين 70 إلى 60% من الزكاة، ومن هنا تبقى الزكاة معلقة في الذمة. ولهذا الواجب هو العودة إلى الزكاة من عام 1409 إلى الآن، وهذه لو عدنا إليها وأخرجنا الزكاة ووضع برنامج لاستيفاء الزكاة، أو تحملته الدولة باعتبارها هي اللي أعفت هي اللي أصدرت هذا فتتحمل ذلك وتحمل إخراج الزكاة، عاد بأي سبيل المهم أن تخرج الزكاة. وبالمناسبة الدولة تدفع يعني تدفع أموالا كثيرة للضمان الاجتماعي، كان بالإمكان أن تعتبر هذه الأموال على أنها زكاة عما أعفي من السندات وتكفير لهذا القرار الذي صدر بهذا الشأن. هذا موضوع مهم في مسألة في نظري في تطبيق الزكاة عندنا. ولو رجعنا يعني لو واحد منكم بس أي واحد محاسب رجع لتأثير إعفاء السندات من الزكاة رجع لذلك في سنوات لوجد أن هناك أموال كثيرة ربما تعالج مشكلة الفقر عندنا إلى حد كبير. والزكاة شوفوا صدقوني ما تخرج الزكاة على وجه الشارعي إلا ويعالج الفقر. هذا واحد. وفي الحقيقة من الأشياء التي تذكر وتشكر أن وزير المالية حفظه الله الحالي قد أصدر قرارا بإلغاء القرار السابق، وعلى هذا يعتبر من السنة هذه التي أصدر فيها القرار غير يعني أن السندات غير معفاة، وإن كان اعتبر أن الشيء القديم على ما هو عليه، لكن أيضا تعتبر خطوة إيجابية يشكر عليها وزير المالية حينما أصدر قرارا يعدل فيه القرار السابق. الحيلة الثانية، هو انتهى الوقت إذا تسمحوا لي بس أذكر الحيلة الثانية في مسألة الزكاة في النظام، أن الشركة التابعة إذا كانت أجنبية وليس نظام الحقيقة، هو تعميم أيضا في المصلحة ولما رأيته نظاما، أنه إذا كانت الشركة التابعة الشركة أجنبية فلا تجبى منها الزكاة. اللي يحصل في بعض الشركات عندنا أنها تنشئ شركات تابعة أجنبية، وكما تعلمون بالإمكان إنشاء شركات تابعة أجنبية وبسهولة، وتكون بملف موجود في عند الشركة، شركة تابعة في جزر الهاواي ولا بربادوس ولا في أي جزيرة من الجزر اللي إنشاء الشركات فيها سهلة، وتضع جزءا من حقوق المساهمين رأس مال لتلك الشركة التابعة. فمثلا ننشئ شركة تابعة في جزيرة من الجزر في ما يسمى بالأوفشور، ويكون رأس مالها مثلا 5 مليار وحقوق المساهمين 6 مليار. إذن ويظهر في الجانب الآخر هناك استثمارات في شركات تابعة مقدار رأس مالها 5 مليار، يبقى كم اللي فيه الزكاة؟ 1 مليار. المليار عندنا أصول ثابتة وعندنا كذا تستغرقها، تبقى الزكاة على الربح، لأنها مصلحة الزكاة تنظر أيهما أكثر، هل الزكاة على الربح أو الزكاة على الوعاء؟ فإذا خرج الربح أكثر اعتبرت الزكاة على الربح، ولهذا بعض الشركات زكاتها على الربح فقط مع أن الوعاء الزكوي أكبر من ذلك بكثير. فاستغلال ثغرة الشركات التابعة أيضا هي ثغرة موجودة، وأيضا مما يشكر لوزير المالية أنه قد أصدر قرارا، وأتمنى من الجريدة غدا أن تأخذ هذا القرار أو في أي إذا نشرت هذه الندوة جريدة اقتصادية أن تنشر هذا القرار، ويشكر الحقيقة لوزير المالية لأنه عالج هذه النقطة وهي ثغرة من الثغرات. بقينا بالاستثمارات طويلة الأجل، بعض الشركات تريد أن تعتبر استثماراتها طويلة الأجل في حكم السندات فتخصم من وعاء الزكاة. يعني الديون المؤجلة إذا كانت لأكثر من سنة يقولون تحسم بكاملها، أصل الدين مع ربحه يخصم من وعاء الزكاة، ولا شك أن هذا يؤدي إلى إسقاط الزكاة في الديون المؤجلة، وهذا يظهر لأنه عمل به في بعض القضايا، وأيضا خرجت معالجته في القرار الوزاري الذي أشرت إليه، فعرجت هذه النقاط الثلاث، ولعله إن شاء الله بتطبيقها سيظهر أثر ذلك في ارتفاع الزكاة المدفوعة من الشركات المساهمة. نصيحتي وأتمنى أن تصل إلى القائمين على الشركات المساهمة سواء كانت شركات مالية كالبنوك وغيرها أو شركات تجارية أو صناعية أو زراعية وغيرها، أن لا يتساهلوا في أمر الزكاة، وأن لا يستأجروا محاسبين قانونيين من أجل البحث عن الثغرات النظامية من أجل تخفيض الزكاة، وإذا فعلوا ذلك فعليهم أن يعلنوا للمساهمين أن ما دفعوه للمصلحة أقل من الواجب الشرعي، وأن الواجب الشرعي هو كذا حتى تبرأ الذمم، لأن المساهمين لا يعلمون، كثير منهم لا يعرف يقرأ القوائم المالية، كثير منهم لا يستطيع أن يعرف الزكاة المخرجة هل هي موافقة للمقتضى الشرعي أو لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
شكر الله للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل. المداخلة الأولى هي لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل تنظيم هذا اللقاء العلمي، كما أشكر لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الأطرم هذه المحاضرة القيمة عن كيفية حساب الزكاة، فقد أجاد حفظه الله وأفاد وكفى ووفى. في الحقيقة لدي بعض النقاط التي أود أن أقف عندها، وهي من النقاط التي أثارها فضيلة الدكتور عبد الرحمن في محاضرته. النقطة الأولى في نصاب الأوراق النقدية، وكما يظهر ما رجحه فضيلة الدكتور عبد الرحمن أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة، فهذا يعني أن من يملك 400 ريال يعد في عداد الأغنياء المشمولين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومن المعلوم أن من يملك هذا المبلغ 400 ريال هو في عداد المعدمين، فضلا عن يكون في عداد الفقراء، فضلا عن الأغنياء. يعني أنا أطلب من الشيخ ومن غيره ممن رجح القول بأن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة مزيد التأمل في هذه المسألة، فالذي يظهر والله أعلم أن النصاب يقدر بالرائج من الذهب والفضة، أي بالنقد الرائج منهما. والآن الفضة كاسدة ليس لها سوق، ولذلك قيمة الجرام الواحد منها لا تصل إلى ريال أو ربما ريال إلا ربع، لأن الناس لا يريدونها أصلا ولا تكاد تجدها في الأسواق، بينما الذهب الآن متداول وموجود وله سوق رائج. فيعني الأوراق النقدية التي هي ملحقة بالذهب والفضة ينبغي أن يقدر نصابها بالرائج منهما. المسألة الثانية في الخارج من الأرض، وحسب الورقة المكتوبة أو الكتاب الذي بين أيدينا أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر، ولعل مستند تقييد الزكاة بالخارج من الأرض هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقالوا إنما تجب الزكاة فيما يوسق وهو ما يكال ويدخر، لكن هذا الحديث الاستدلال فيه بمفهومه، بينما عرض هذا المفهوم آية صريحة في إيجاب الزكاة في جميع الخارج من الأرض، وهي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالاستدلال بهاتين الآيتين استدلال بالمنطوق، بينما الاستدلال بالحديث ليس فيما دون خمسة أوسق هذا استدلال بالمفهوم. القاعدة عند الأصوليين أن الاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بالمفهوم، وعلى هذا فالأظهر والله أعلم أن الزكاة تجب في جميع الخارج من الأرض، سواء كان مما يكال ويدخر أو لم يكن مما يكال ويدخر كالفواكه والخضروات وغيرها. المسألة الثالثة: المال المستفاد، وهو ما عبر عنه فضيلة الدكتور بالإيرادات، الإيرادات التي يتحصل عليها الشخص. والمال المستفاد والإيرادات التي يتحصل عليها الشخص يمكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول المال الناتج من اكتساب، أو الإيرادات المتحققة من اكتساب، ونقصد بالاكتساب هنا أي من مال أو عمل، يعني مال نتج من مال سابق أو نتج عن عمل من الشخص، فهذا تجب زكاته ولو لم يمضي عليه حول، فيزكيه بعد مضي حول من سبب الاكتساب، سواء مضى حول بعد قبضه، يعني سواء قبضه أو لم يقبضه، وسواء مضى حول بعد قبضه أو لم يمضي حول. فالشخص الذي عنده عمارة ويؤجرها ويستحق أجرة على تلك العمارة، يجب عليه أن يزكي أجرة العمارة بعد مضي حول من عقد الإيجار ولو لم يقبض الأجرة، ولو لم يمضي حول على الأجرة. ويدخل في هذا القسم أي المال الناتج عن اكتساب ربح التجارة والغلة التي تستحق من المستغلات كالمصانع ونحوها، والإيرادات المتحققة عن أعمال تجارية، والأجرة إذا كان الشخص يستحق أجرة على عمارة، والرواتب التي يستحقها الموظفون أو العمال. فهؤلاء لا ينتظرون حولا بعد قبضهم لأموالهم، بل يزكون تلك الأموال إذا مضى حول من حين ارتباطه بسبب الاكتساب. يعني إذا توظف ومضى حول على وظيفته فيزكي الرواتب المستحقة له، سواء قبضها أو لم يقبضها، وسواء أمضى حول بعد قبضها أم لم يمضي حول. هذا فيما يتعلق بالمال الناتج عن اكتساب. وأما المال الناتج، وأما القسم الثاني فهو المال الناتج عن غير اكتساب، كالذي يتحصل عليه الشخص من إرث أو التهاب ونحو ذلك، يعني بغير عمل منه ولا مال سابق، فهذا هو الذي يستأنف به حولا. أما الأول فقد ارتبط بسبب اكتسابه منذ سنة، فلما يعفى من الزكاة بعد مضي سنة من سبب الاكتساب؟ فنحن ننظر إلى السبب، إذا مضى حول على السبب فيزكي، أما إذا لم يمضي حول فلا تجب عليه فيه الزكاة. وأما التفرقة بين الربح، ربح التجارة، والمال المستفاد بالأجرة وغيرها، فهذه التفرقة لا يظهر أن عليها دليلا يدل عليها، بل حكم المالين واحد، الربح والمال المستفاد باكتساب من عمل أو من عقار أو نحوهما. المسألة الرابعة في زكاة الأسهم، يعني ذكر فضيلة الدكتور عبد الرحمن نوعين من المساهمين، هو المساهم المستثمر والمساهم المضارب. وفي الحقيقة ثمة نوع ثالث هو ممزوج بين هذين النوعين، وهو المساهم المتربص الذي يتملك الأسهم وينتظر ارتفاع قيمة السهم ليبيعه. قد يكون هذا الشخص خاسرا في سوق الأسهم أو فلا يريد أن يتخلص من أسهمه في الوقت الراهن، ينتظر ارتفاع السوق ثم يبيع هذه الأسهم. وهذا حال كثير من المساهمين الذين دخلوا في الأسهم قبل الانهيار، ثم لما حصل الانهيار أوقفوا هذه الأسهم وتركوا التداول ينتظرون عودة رؤوس أموالهم. فهل هؤلاء يعتبرون مستثمرين، يعدون مستثمرين أم مضاربين؟ لعل يعني في هذه المسألة يعني يحسن التنبيه بما ذهب إليه فقهاء المالكية في هذه المسألة، من أن التاجر المتربص الذي يمتلك العروض لا بقصد تداولها وإدارتها بشكل مستمر، وإنما ينتظر ارتفاعها، فهذا ليس عليه زكاة كل سنة، وإنما يزكيها بعد بيعها لسنة واحدة. يعني إذا حصل ثمنها نقودا فيزكي الثمن لسنة واحدة، إذا كان ثمن تلك العروض قد بلغ نصابا. المسألة الأخرى متعلقة بالأسهم، في زكاة الأسهم الاستثمارية، وحسب ما ذكر فضيلته أنها إذا لم يكن يعلم مقدار الموجودات الزكوية في الشركة فالزكاة الواجبة تكون 2.5% من القيمة الدفترية، وهذه النسبة هي على سبيل الاحتياط، لأن القيمة الدفترية تشمل الموجودات الزكوية وغير الزكوية. لكن في الحقيقة القيمة الدفترية للسهم قد لا تشمل على جميع الموجودات الزكوية، لأن من الموجودات الزكوية للشركة الديون التي للشركة في ذمم الآخرين، فهذه لا تدخل في القيمة الدفترية، لا تدخل في حقوق الملكية. وهذه ربما يعني في بعض الشركات تصل قيمتها إلى مبالغ طائلة. نعم.
المداخلة الأخرى هي الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور صالح محمد الفوزان، أستاذ المساعد بكلية المعلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لدي الكثير من النقاط والقضايا اللي كان ودي أن أعرج عليها، لكن أمر على أهمها مراعاة للوقت. فيما يتعلق بنصاب الورق النقدي، الحقيقة لا أخفي أنه رغم وجود الدليل أو الكتيب المختصر وفيه تبني الرأي الشائع اللي يرى اعتبار الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، إلا أن ثمة رأيا يمكن أن ينظر إليه ويعاد النظر فيه، وهو أن يقال أنه النصاب هو إما نصاب الذهب ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة بحسب ما يحقق الغنى في هذا المجتمع أو ذاك. فيمكن أن يقال في المجتمعات الغنية يؤخذ بنصاب الذهب، وفي المجتمعات الأقل فقرا التي يعد فيها من يملك نصاب الفضة غنيا يؤخذ بنصاب الفضة. قد يكون هذا رأي مقابل للأخذ والنقاش والنظر فيه ومدى توائمه مع القواعد والنصوص الشرعية. فيما يتعلق بقضية الديون ومسألة خصم الديون، الحقيقة أنه يعني أنا أتفق مع رأي الدكتور يوسف الشبيري في أن خصم جميع الديون سيؤدي يعني إلى تكرار الخصم، بل سيؤدي في الواقع إلى إسقاط فريضة الزكاة عن الغالب، عن السواد الأعظم من المسلمين. يعني من خلال إحصائية سريعة الحقيقة حصلت عليها من عدد هذا اليوم من جريدة اقتصادية، الحقيقة عدها دراسة عدها الدكتور المحلل المالي الأستاذ نبيل المبارك، أشار فيها إلى أن مجموع القروض فقط ما يتعلق بالقطاع المصرفي وقطاع التقسيط على الأفراد تزيد على 315 مليار، هذه القروض الشخصية الاستهلاكية. وكذلك إذا أضفنا إليها الجهات الأخرى التي تمنح قروض، صندوق التنمية العقاري حسب إلى شهر جمادى الآخرة من هذه السنة بلغ مجموع القروض ما يزيد على 130 مليار بالنسبة للقروض السكنية والاستثمارية، ما يزيد على 5 مليار. يعني يمكن مجموع القروض تزيد على 450 مليار فقط فيما يتعلق بصندوق التنمية وقطاع المصرفي وقطاع التقسيط، هذا عدا الجهات الأخرى اللي تقدم قروض من جهات حكومية أو خاصة. فلو قلنا أنه سنخصم كل هذه الديون حتى بقيمتها حالة، فهذا يعني أن الغالبية العظمى من ممن تجب عليهم الزكاة ابتداء لن تجب عليهم، هذا في الدول الغنية في دول الخليج، أما في الدول الأخرى فحدث ولا حرج. فخصم جميع الديون بما فيها المؤجلة سيؤدي إلى هذه النتيجة. وإشكالية الديون هو أنه كل واحد ينظر إلى جانب مختلف، فهناك من ينظر إلى جانب الشركات وما يؤثر وما يترتب على خصم الديون، وهناك من ينظر إلى جانب الأفراد. وفي ظني أنه يجب أن ينظر إلى الجميع الأفراد والشركات بقول يكون فيه اتفاق، فلا يكون فيه هضم لجانب المزكي ولا يعني إسقاط بفريضة الزكاة وبالتالي هضم لجانب المستحقين. ما يتعلق بعروض التجارة فقط أشير إلى قضية مهمة، وهي أنه الشائع عند الفقهاء أنه كل ما أعد للبيع فهو تجب فيه الزكاة. والواقع أن من يتأمل في القواعد العامة يتبين لو أن المقصود هو ما أعد التجارة، فمن يملك أرضا مثلا ثم أراد أن يبيع لينتقل من مكان إلى مكان آخر، بناء على هذا فهو يعد نوى بيعها وعرضها وكذا، فبالتالي يجب عليه الزكاة مع أنه قد تكون هذه القنية. فبالتالي الأولى أن تضبط وتقيد بما أعد للتجارة، وهذا يكون شاملا. وبمناسبة يعني كان يعني يفترض الدكتور الشيخ عبد الرحمن عرج قليلا على زكاة الأراضي، فطبعا لا يخفى أن زكاة الأراضي تعود إلى نية مالكها، وهي في الواقع جزء من عروض التجارة. فإن كان نوى المتاجرة بها، ولا نقول بيعها، نوى المتاجرة بها وانتظار غلاء الأسعار لبيعها، فإن هذا تجب عليه زكاتها كل سنة بمقدار قيمتها يوم الحول. إن كان أراد الاقتناء بها كبنائها سكن أو استراحة ونحو ذلك فلا زكاة فيها باعتبار صارت قنية. إذا كان نوى الإيجار عليها إما تأجيرها أو بناء ما يؤجر عليها فإن هنا الزكاة تكون في الريع. يبقى حالات التردد، التردد محتمل، تردد بين الاقتناء والتجارة، أيضا تردد بين البيع والإيجار، وهذه حالات الحقيقة يفترض أن تكون محل أيضا أخذ وبحث. ويعني أود أن أذكر أن الهيئة الإسلامية عن الاقتصاد والتمويل ممثلة بلجنة دراسات الزكاة يعني تراعي جانب هذه القضايا المستجدة، وسينظم إن شاء الله عدة مناسبات قادمة، فمنها ندوة عن زكاة الأراضي، وندوة عن زكاة المساهمة العقارية المتعثرة، وندوة عن زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية. يعني يفترض إن شاء الله أن تقام هذه الندوات في غضون الأشهر القادمة، وبالذات ما يتعلق بزكاة الأراضي والمساهمات، لأنه الواقع أن الإشكاليات والمستجدات فيها لا تكاد توجد في دولة أخرى، فهذه تكاد أن تكون يعني لها جوانب محلية صرفة ما يتعلق بالمساهمات المتعثرة والأراضي، ولذلك لا بد من رصد الواقع فيما يتعلق بالأراضي والمساهمات، ثم بناء الأبحاث وتقديم الندوات بناء على هذا الواقع، وليس تقديم مجرد آراء عامة سواء مأخوذة من كتب الفقه أو مأخوذة حتى من أبحاث المجامع المعاصرة اللي تتحدث عن القضايا بناء عن الواقع اللي يختلف كما أشرت من دولة إلى أخرى. فيما يتعلق بزكاة الأسهم يعني أشير إلى قضية يعني أعتقد أنها فعلا هي محل نظر، وربما لو كان هناك وقت لكان أثيرت، وهي قضية أنه هناك فرق بين ما يدفعه المزكي بالنسبة للمضارب. وأنا وإن كنت أرى الحق أن المضارب يعني هو يشمل كل من أراد بيع الأسهم، ولو أراد بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، ما دام أنه يعني حتى وإن كان متربصا عند المالكية، فالذي يظهر أنه أقرب إلى أن يزكي كامل الأسهم أنه يبقى قاصدا لبيعها، فبالتالي يزكي كامل الأسهم. لكن الشخص المستثمر هو الذي النية الغالبة عليه هو الحصول على الأرباح والعوائد، وقضية أنه قد يبيع لو غلى أو غلى سعره، هذا وارد حتى في البيت اللي يملكه الإنسان ممكن يبيعه لو غلى سعره، لكن الغالبية الغالبة هل هو الحصول على الأرباح والعوائد أم البيع هذه الأسهم إذا غلى سعرها، وحينئذ يكون مثلها مثل أي عرض من عروض التجارة. فيما يتعلق بالمستغلات، يعني أنا أعرف أنه عدد من الأخوة أثاروا كثير من القضايا حول المستغلات، خاصة المستغلات بالمليارات، ثم يتم تدوير يعني الأرباح أو العوائد فيها بأصول أخرى. يمكن أن يقال أنه يحدد يوم في السنة أو يختار الرأي الذي طرحه الدكتور يوسف فيما يتعلق بالمال المستفاد، وأنه بما أنها لها سبب للاكتساب من خلال هذه المستغلات يمكن أن تزكى بعد مضي سنة على سبب الاكتساب، فيكون هذا في خروج من الإشكالية اللي لو أخذنا بها فعلا تعني أنه صاحب المليارات لا تجب عليه زكاة ربما ريال واحد، لأنه يعني يعيد تدوير الأرباح والعوائد، فلا يمكن أن يمضي حول على أي مبلغ إلا وأدخله في أصل آخر. ومن المعلوم أن هذه الأصول لا زكاة فيها، وأن من الأصول في أرباحها إذا مضى عليه الحول حسب الرأي السائد عند الفقهاء وجماهير العلماء. أشير هنا إلى قضية، يعني هي قضية في الواقع تأصيلية، وهنا يجب أن لا نستبعد وجود الكثير من الآراء وتعدد الآراء بالذات في القضية الأهم في ظني، وهي زكاة الديون، سواء الديون التي للمزكي المالك أو الديون التي على قضية حسمها من، ويجب أن ينظر إلى هذا التعدد على أنه تعدد طبيعي، وباعتبار أن القواعد والنصوص الشرعية تقريبا لا يوجد أدلة قطعية حاسمة في حسم قضية الديون. ثم أنه أيضا الديون تغير وضعها، فسابقا كانت أشياء قليلة وفيها إشارات عابرة أو خلاف فقهي، لكنه في خلاف فقهي نظري، لكن من ناحية الواقعية لم يكن هناك تجارة تعول على هذه الديون وهذا التمويل الذي نراه، لكن في واقعنا تشابكت هذه الأشياء وأصبحت جل التجارة ذكرنا الشركات تقوم على هذه القروض، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يكون في خلاف وأن تتعدد الآراء والفتاوى، ويجب أن لا نضيق ذرعا، لأن البعض يعني يقول مثلا والله تعدد الآراء وأنه لا يمكن الجزم أو الحسم بأي واحد من الآراء، فحينئذ الإنسان ينظر يقلد من يرى أنه هو الأورع والأعلم ويجتهد في ذلك كما ذكر الفقهاء والأصوليون، كما يجتهد عندما يختلف عليه الطبيبان أو عندما يشار عليه بطبيبين، فإنه يجتهد بين المفتين كما يجتهد بين غيرهم ممن يعني يثق بعلمهم ويكون لرأيهم وكلامهم نظر واعتبار. أكتفي بهذا والسلام عليكم.
أو المداخلة الثالثة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، لعلي أسدد الدين اللي على الدكتور يوسف إن شاء الله تعالى ما دام هذه رغبته. الحقيقة كنت اعتذرت من المشاركة أساسا لكوني أقف أو أجلس بجوار مشايخي، لكن أبا الأخوة ربما بحكم التخصص من خلال الرسالة في النوازل في الزكاة أن تكون مداخلة ولو يسيرة، فكان مثل هذا، وإن كنت في الحقيقة أيضا لم أحدد أيضا ما هي الأمور التي ربما يتم الحديث حولها أو عنها، وقد يعني أتى المشايخ على أهم ما يمكن أن يؤتى عليه، وقد كان الحديث ضافيا ونافعا ومفيدا، فالشكر للقائمين على هذه الندوة المباركة أولا، ثم الشكر أيضا لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن على هذا التقديم أيضا الوافي الضافي الواضح، وأيضا للدكتور يوسف حفظهم الله جميعا ولزميلي الدكتور صالح الفوزان كذلك. بالنسبة لما أثير حول نصاب الورق النقدي ويعني أعقبه الدكتور صالح بأن الخلاف في مثل هذه المسائل يعني والاجتهاد فيها يجب أن يؤخذ بالقبول، لا سيما إذا كان هذا الخلاف له منطلقاته وأدلته الشرعية. فالقول الشائع الذائع وهو الذي يفتي به أيضا كثير من المشايخ وما أشير إلى أنه الأحظ للفقير وهو سيكون الأقل من النصابين الذهب والفضة، لكن الإشكال فعلا الكبير الذي تقدمت الإشارة إليه إلى أن هذا المقدار إذا كان هو الأقل وإن كان فيه مراعاة للفقير، هل هو الذي تتحقق أو يتحقق معه الغنى الذي تجب معه الزكاة أم لا؟ فإن نقل هذا إلى الذهب، فهل تحديد الذهب أو الرواج أو الكثرة أو الاستعمال في أحدهما كافيا في جعله هو النصاب؟ إن قيل وهو قول ثالث ربما لم يشع أو يذع متوسط القيمة بين النصابين الذهب والفضة، لا سيما وأن الأوراق النقدية ليست ذهبا وليست فضة وإنما هي قائمة مقامهما من حيث الثمنية. أريد أن أقول أنه مع وجود هذا الخلاف في النظر إلى النصاب، نصاب الورق النقدي، يبقى الأخذ بالأقل وهو الأحظ للفقير، يبقى يعني على الأقل إلى الآن هو المستقر. فمتى ما أمكن فعلا تعزيز الأقوال الأخرى من جهة الاستعمال أو من جهة الرواج أو من جهة توسط القيمة بينهما، فعندئذ وعبر اجتهاد جماعي كما أنادي به يمكن أن يشاع هذا ويذاع وينادى بالناس جميعا أن النصاب هو هذا. أما والأمر لم يستتم بهذا الشكل، فالبقاء على هذا الأصل حتى الانتقال إلى ما هو أقوى منه ربما يعني يكون هو الأوفق، لا سيما أن النصوص الواردة في نصاب الورق النقدي أو عفوا في نصاب الفضة كلها في الصحيح، أما ما جاء في نصاب الذهب فكله خارج الصحيح، وما كان منه صحيحا فإنه لا يصل إلى درجة نصاب الفضة. هذا من جهة الأنصبة لا سيما وأنها يعني أثيرت. ما يتعلق بموضوع أسهم الشركات، وهذا يتساءل عنه الكثير، وهو إذا استبقي السهم أكثر من سنة، بمعنى هل يكون له حكم المستثمر فتكفي فيه زكاة الشركة التي تخرج زكاة الغلة فقط ولا يجب عندئذ على عفوا تخرج الزكاة بحسب القيمة الدفترية، وإن كانت مستغلات تخرجها بحسب الغلة، هل هذا فعلا يكفي فيه هذا الضابط أنه ما كان سنة كما يذكره بعض الفقهاء والاقتصاديين، وما زاد على السنة فإنه يعني ما بيع بأقل من سنة يكون مضاربا يزكي القيمة كلها، وما كان أكثر من سنة فإنه عندئذ يكون مستثمرا احتبسها، كما أشار أيضا إليه الدكتور يوسف فيما يتعلق بالتاجر المحتكر والمدير. الحقيقة أن هذا الاحتباس وهو استبقاء السهم أو استبقاء العقار أو استبقاء غير ذلك من العروض التجارية، إذا أريد به النماء، إذا أريد به النماء ولم ترد من ذلك الغلة، فإن ذلك لا يؤثر في استبعاد إخراج الزكاة بالنظر إلى قيمة هذا العرض سواء كان سهما أو غير ذلك. بمعنى شخص لديه أسهم بقيمة مثلا 100 ريال، فأراد أن لا يبيعها إلا بعد سنتين لأجل أنه يغلب على ظن أنه بعد سنتين هذا السعر سيكون 200 أو 300. إذن هذا الاستبقاء هو مستفيد منه، وهو لم يستبقها لأجل أن يأخذ تلك الغلة حتى نقول لها حكم المستغلات فتزكى غلتها، وكذلك أن يقال أنها تزكى سنة واحدة. إذا بحثت عن الدليل لا تجد هذا الدليل الذي يفرق بين هذا وذاك، مدام عرضا أريدت تجارته وقل بالتجارة سواء كان ذلك عبر أقل من حول أو أكثر من حول، فإننا نقول إذا مضى الحول يجب عليك أن تزكي قيمة تلك الأسهم ما دمت قد تملكتها بنية المتاجرة تقليبها بالبيع والشراء سواء زادت المدة أو قلت. ومثل يا إخوان أيضا ما يتعلق بالأراضي، يتساءل كثير من العقاريين وأنتم ترون الآن أن هناك مليارات مكدسة في تلك الأراضي شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، قد احتبست الأموال فيعني ربما أثر هذا حتى على الناحية الاقتصادية، ومع ذلك تقرير أنه لا تزكى تلك الأراضي إلا سنة واحدة عند بيعها، ولو مكثت أحيانا بعض التجار تمكث 15 عاما وبعضهم 20 سنة. هذا يا أخوان إذا نظرت تسأل التاجر هل تريد أنت بيعها؟ إن كان يريد بيعها ولم يستبقها إلا لأجل نمائها، فما الذي يمنع من وجوب زكاتها كل سنة بحسب قيمتها كل سنة، سواء أخرجها كل سنة أو احتسب قيمتها تلك السنة ثم أخرجها بعد مضي أو بعد بيعها. هذا فيما يتعلق. أما إن قال التاجر أو غير التاجر أنا والله تملكت هذه الأرض لا أدري أبيع أو أؤجر أو أبني أو غير ذلك، نقول نعم عندئذ لا تزكي إلا إذا تحررت، يعني لا يبتدئ حولك الزكوي، لا يبتدئ حولك الزكوي إلا إذا تحررت نيتك وعزمت على المتاجرة ببيعها، عندئذ يبتدئ الحول. ما قبل ذلك ولو مكثت 5 سنوات أو 6 سنوات لكنه لم يعزم على بيعها فإنه عندئذ لا يزكي. فإن كان قد أجر زكى الأجرة بعد حولان حول على قبضها أو عند قبضها من حين ابتداء سبب ملكها كما هما القولان وهما روايتان. إنما الذي أريد أن أشير إليه هو أنه فيما يتعلق بزكاة الأراضي ليس ثم شرط يصح به دليل إلا نية المتاجرة بها، سواء ملكت بمنحة اللي هي هبة لو كانت أرض منحة، أو ملكت بإرث، فإنه عندئذ متى نوى التجارة بها ابتدأ الحول من حين النية، وهذا هو أيضا المفتى به. ما يتعلق بالفلل والعمائر أيضا التي يراد بيعها، يتساءل أيضا بعض التجار أو بعض الملاك يقول أنا عندي فلة أريد يعني ابتنيتها لأجل بيعها لكنه مضى الحول ولما تنتهي بعد، فيقال له ألا يمكن بيعها عند حولان الحول ولو كانت لم تنتهي؟ الجواب في الغالب وهو الأصل أنه ممكن، بل كثير منهم يعمد إلى هذا، يعمد إلى هذا، فعندئذ أيضا ليس ثم ما يمنع من وجوب الزكاة فيها عند حولان الحول ولو لم تكن جاهزة تمام الجاهزية ما دام يمكن بيعها عرفا، ما دام يمكن بيعها عرفا. هذا يقودنا إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالمواد الخام. بعض الناس يصير عنده مواد خام، سواء كانت تلك المواد في محل، في مصنع، في شركة، هذه المواد لا تخلو، إما أن تكون هذه المواد داخلة في تركيب المادة المصنعة مثل أخشاب، حديد، قطن وهكذا، فإن تلك أيضا من المواد أريد بها التجارة إذا كانت يعني مواد في معاملات تجارية يراد تركيب مصنوع ثم بيعه، فعندئذ تجب زكاته. هذا ما أفتت به الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهو ما عليه أكثر الفقهاء فيما وقفت عليه من خلال بحوثهم. أما المواد المساعدة في التصنيع مثل البنزين، مثل الزيت، مثل الوقود ونحو ذلك، هذه لا تدخل في الوعاء الزكوي ولا تجب تزكيتها بالنسبة لمن يملكها. موضوع ربما أيضا عرض إليه أو عليه فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن اللي هو ما يتعلق بالربح والخسارة، وأنا أؤكد عليه لأنه كثير من الأسئلة تريد حوله، ويقول البعض أنا والله دخلت في تجارة وخسرت، هل أزكي أو ما أزكي؟ يا إخوان، التجارة أو الزكاة ليس لها علاقة بالربح والخسارة، ما دام مضى الحول تنظر إلى ما لديك من أموال زكوية سواء كانت تجارية أو غير تجارية، بمعنى الأموال التي أردت بيعها تنظر إليها، فإن كانت تبلغ نصابا زكويا وجبت زكاتها، ولو كان شخص مثلا يملك ما قيمته 100,000 ثم عند حولان الحول بضائعه لا تساوي إلا 50,000، يزكي هذه 50 لأنها معدة للنماء إما حقيقة أو حكما. هنا يجب التنبيه إلى أن ملاك الشركات أو القائمين على الشركات الزراعية والصناعية ويعني عند الزكاة لا يكتفون بزكاة الخارج من الأرض إذا كانت زراعية، أو الغلة إذا كانت صناعية مع عدم احتساب الفوائض النقدية، وهذا يوجد كثيرا، أو البضائع التجارية الموجودة لديهم، بل تحتسب داخل الوعاء الزكوي ويعني تزكى. أثني ختاما على ما ذكره أيضا الدكتور يوسف حول زكاة الخارج من الأرض، لا سيما مع ما ذكره من أدلة إضافة إلى دليل عظيم وهو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالعموم في ظاهر في أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض، وهو قول الحنفية، وهذا أيضا يعني يحتاج هذا القول إلى بحث من جميع جوانبه، وبعد ذلك يخرج إلى حيز الحكم. يبقى موضوع الحساب الجاري والراتب، أظن أنه يعني تقدمت الإشارة إليهما، ينظر المرء إلى ما لديه عندئذ ويخصم ما عليه من ديون حالة ثم يزكي هذه المبالغ الموجودة، هذا وإن كان قد يكون ثم زيادة عليه لكنه هو الأوفق والأيسر، وبه أفتت اللجنة الدائمة. أشيد وأؤكد على ما ذكر من مثال تطبيقي في الكتيب الذي ربما تم توزيعه، فهو ربما يوضح يعني الصورة بشكل يعني جلي بإذن الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع ويبارك بما ذكر في هذه الندوة، وصلى الله وسلم على نبينا.